باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. باسمكم جميعا بذكر الأخت اللي رنمت لنا الترنيمة الحلوة المميزة دي اللي احنا بتوحشنا الطريقة بتاعت الكنيسة بتاعت زمان الحلوة، مفتقدينها دلوقتي في حاجات كتير. كل سنة طيبين. بكرة حد التجربة، والكنيسة من حكمتها رأت أنها ترتب لنا الحدود، فالحد الثاني من الصوم هو حد التجربة، وبنلاقي فيه إزاي السيد المسيح انتصر على الشيطان بدون ما يستخدم قوة لاهوته. لو كان يستخدم لاهوته ما كانش الشيطان قدر أن هو يقرب منه ولا يتكلم معه، ولكن هو خاض هذه التجربة وسمح للشيطان أن يجربه ليعطينا مثالا نحن علشان نعرف ازاي نقدر ان احنا ننتصر في تجارب عدو الخير علينا اللي بيسرها عن طريق ناس حوالينا او بعض الامور اللي بتحصل. عشان كده هنتكلم النهاردة عن موضوع الحكمة، حكمة اللي هي تعتبر تاج الفضائل، او نقدر نقول انه ما فيش فضيلة لا يعوزها الحكمة. والحكمة صفة تصف بها الله ذاته، يقول كده: كل شيء بحكمة قد صنعه، كل شيء بحكمة قد صنعه. وقيل عن الله الابن انه اقنوم الحكمة، وانه حكمة الله وقوة الله، والمزخر فيه كل كنوز الحكمة والفهم. وزي ما اتقال عن الابن اتقال عن الروح القدس، يقول له كده في اشعياء 11: روح الحكمة والفهم، روح المشورة. فالله الكلي الحكمة كل شيء صنعه بحكمته. والأنبا أنطونيوس لما تسأل عن أعظم الفضائل قال لهم أن أعظم الفضائل هي الإفراز أو التمييز أو الحكمة، وكل فضيلة لا يوجد معها اتضاع وحكمة اطلب من الله أن ينزعها منك. يقول كذا: إذا اقتنيت فضيلة، يعني لو أنت لو حصلت على صفة حلوة ولكن الصفة الحلوة دي خليتك تتكبر كده في نفسك، أو الصفة الحلوة دي أنت استخدمتها بشكل مش حكيم، اطلب من الله أن يأخذها منك لأنها ممكن يعني تستخدمها بشكل غلط. ومن أهمية الحكمة هنلاقي أنها واخدة في صفر كامل في الكتاب المقدس، هو من الأسفار القانونية، مش موجودة في النسخة اللي في ايدينا دي، لكن من الأسفار القانونية اللي احنا بنعترف بيها، اسمه سفر الحكمة. وعشان كده في سفر الأمثال، وهو أيضا سفر من أسفار الشعر اللي فيه الحكمة، بيتكلم عن حكمة وبيقول بأهميتها: لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب. وبيقول في موضع آخر: بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. الحكمة حاجة مهمة جدا. في ناس بسطة ساعات يقربوا من ربنا بس بشكل مش حكيم، فيسقطوا ينهاروا بسرعة، ما يقدروش يثبتوا في الطريق. الطريق ربنا عاوز إنسان يكون صبور، إنسان يحتمل المشقات، وإنسان يكون حكيم، يصلي بحكمة، يصوم بحكمة، يصنع كل صدقة بحكمة. الحكمة محتاجينها مع كل عمل الإنسان بيعمله. وممكن يبقى فيه متناقضات، ممكن إنسان يبقى جديد في لحظة معينة وفي لحظة تانية يبقى الإنسان ده هادي وبتصرف بهدوء خالص. دي محتاجينها ودي محتاجينها، بس حسب الموقف. في شخصين يجوا يتكلموا عاوزين يتوبوا، شخص منهم يبقى محتاج انه حد يعنفه ويبكته، وشخص تاني عاوز حد يطبطب عليه، عاوز حد يقف جنبه. الشخصين ممكن يكونوا عملوا نفس الخطية، لكن ده احتياجه غير ده. في واحد يصنع الخطية وجاي وهو مش ندمان، بيتكلم عنها كأنه بيتكلم عن حاجة عادية، ايه انا عملت كذا، وبيكمل وبين عليه علامات الكبرياء، ده محتاج لتوبيخ. وفي شخص تاني جاي ندمان بيبكي، مش قادر يقول الخطية اللي صنعها، هي نفس الخطية، ده محتاج لتشجيع، ده محتاج لحد يطبطب عليه لأنه شايف أنه أبواب الرجاء اتقفلت قدامه، عاوز حد يفتح له باب للأمل، عاوز حد يفتح له باب للتوبة. لكن التاني مش حاسس بنفسه، فعاوز حد يعمل له إيه؟ يضربه بالكلام يعني، عاوز حد يشد عليه علشان يحركه، يهزه من جواه عشان يعرف قد إيه الخطأ اللي هو عمله. الحكمة محتاجينها في كل عمل، ما فيش عمل يخلو أبدا من هذه الحكمة. عشان كده السيد المسيح لما أرسل تلاميذه قال لهم كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. خذ الحكمة وحتى من الحية، الحية كحيوان وصف في سفر التكوين يقول لك وكانت الحية كانت إيه؟ كانت أحيى حيوانات الأرض، كانت أكثر حيوانات الأرض مكر ودهاء. فعشان كده السيد المسيح قال خذوا الحكمة ولو تعلموها ولو من الحيات، ولكن في نفس الوقت كونوا بسطاء كالحمام. ولذلك لما اختار التلاميذ الشمامسة السبعة قالوا يكونوا مملوئين، يكونوا حكماء ومملوئين من الروح القدس. طب إذا امتلأوا من الروح القدس، الروح القدس من المواهب بتاعته الحكمة، حتى احنا بنقول عليهم الروح المشورة والفهم، لا بالإضافة لكذا كمان لازم يكونوا هم في الأساس في عندهم حكمة، لأن هم كانوا هيستخدموا في خدمة الموائد. يعني إيه؟ كانوا هيوزعوا العطايا على الناس بطريقة معينة. فالموضوع ده عاوز حكمة، عاوز إنسان يكون عنده عقلية واخد باله من كل حاجة. وفي نوعين من الحكمة زي حاجات كتيرة قوي. يعني في نوعين من الحزن، في حزن يودي الإنسان يخليه يفقد رجاؤه ويفقد حتى ثقته بربنا، وفي حزن يخلي الإنسان يتوب هكذا. فيه غضب، غضب مقدس الإنسان لو ما استخدموش يبقى غلطان، لكن فيه غضب تاني، غضب خاطئ الإنسان لما يستخدمه يبقى هو كده مخطئ. هكذا الحكمة، في نوع من الحكمة والدهاء، في نوع من الحكمة اللي فيها مكر، فيها دهاء، فيها تخطيط عشان الإنسان يوصل لهدف، ده بنسميه حكمة العالم. وفي حكمة روحية، حكمة الإنسان يستخدمها علشان يجذب الناس لربنا، حكمة يستخدمها الإنسان علشان الناس تتوب وترجع ليه. الحكمة اللي فيها مكر دي زي كده حكمة أخي توفل اللي احنا بنصليها دايما ونقول ابطل يا رب مشورتهم كما أبطلت مشورة أخي توفل. أخي توفل كان إنسان من المشيرين المقربين من الملك داود، ولكن كان عنده حكمة اللي فيها المكر. فمجرد ما بشلوم ابن داود انقلب على أبوه وكان عاوز يموته، فأخي توفل انضم إلى أبشلوم. وكان أخي توفل ده إنسان حكيم جدا في الشر، لدرجة أنه لما أبونا داود النبي هرب من وجه ابنه كان ماشي، كان هيهرب معاه مجموعة من الناس، وكانت من ضمنهم واحد اسمه حشاي الأركي. حشاي الأركي ده كان شخص حكيم جدا، فداود النبي قال له لأ ابقى انت ها هنا لكي تبطل مشورة اخي توفل. هو عارف ان الرجل ده خطر، راجل مليان حكمة بس حكمة في الشر، انت مهمتك خليك هنا عشان تبطل مشورة هذا الرجل الخطير. وفعلا ده اللي حصل. اخي توفل اشار برأي على ابشالوم وقال له اطلع دلوقتي اجري ورا ابوك وتخلص منه. فابشالوم قال خلاص بيحضر نفسه وطالع. فحشاي الأركي لما عرف قال له حضرتك انت رايح فين؟ ده أبوك رجل حرب، ده رجل متمرس، هتلاقيه فين دلوقتي؟ انت تنتظر كام يوم نكون جمعنا جيش كبير نهجم به على والدك ونتخلص منه. طبعا حشاي أبشالوم عجبته مشورة حشاي الأركي ورفض مشورة أخي توفل. طب أخي توفل عمل ايه لما عرف انه كلامه ما تنفش؟ ذهب وشنق نفس زي مين؟ زي يهوذا. طب وليه شنقوا نفسهم؟ يعني ليه أخي توفل يشنق نفسه ليه؟ ده راجل حكيم ومشير وراجل يعني يعتبر وزير في رتبة وزير بالنسبة للملك. ومملكة داود دي كانت مملكة عظيمة جدا، ليه يعمل كده؟ يعني ليه الإنسان يوصل أنه يتخلص من نفسه؟ هؤلاء الناس ذاتهم عالية جدا في أعينهم، عشان كده الكتاب يقول لك لا تكن حكيما في عيني نفسك. هم ذاتهم عالية قوي 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 لدرجة أنه هم مثلا زي واحد ساكن في الدور الاثناشر، فلما ما تنفذش كلامه صعبت عليه إيه؟ نفسه. لما واحد يقع من الدور الاثناشر يحصل إيه؟ يتدمر يتكسر. ما احتملش انه كلامه يتنفش، ما احتملش انه ذاته العالية دي تصغر قدامه فتخلص منها. هكذا ايضا فعل يهوذا، ما احتملش انه انا يهوذا، هو شايف نفسه انه حاجة عظيمة، هو شايف نفسه كده، ازاي اسلم شخص بريء للحكم وللموت؟ انا اخطأت. هو زعل على نفسه مش زعل على المسيح. لو كان زعل على السيد المسيح زي بطرس كان هيبكي ويقدم توبة فيتم قبوله، لكن هو زعل على نفسه عشان كده ما احتملش فذهب وشنق نفسه. هي دي مشكلة الإنسان المتكبر. في مثال مهم جدا عن الحكمة ادهن الكتاب المقدس في قصة أبيجايل. أبيجايل ده كان متجوزة شخص، والشخص ده كان بخيل جدا وشخص غير حكيم. كان داود النبي في وقت من الأوقات هارب من وجه شاول الملك، وكانش لسه داود بقى ملك، وشاول كان عاوز يموت داود بأي شكل، فكان بيهرب من مكان لمكان. فهرب في مرة في مكان كان بالقرب منه الحقل بتاع زوج أبيجايل ده. ففي النهاية يعني جم عند حاجة اسمها جز الصوف، هم عندهم موسم كده بيجزوا فيه الصوف بتاع الخراف، وكان هدف الرعي الأساسي في فلسطين على فكرة الحصول على الصوف، مش الهدف الأساسي هو الحصول على اللحم. يعني الهدف الرئيسي عندهم في الرعي هو الحصول على الصوف. فطلب داود هو والرجال اللي معاه يعني أكل ويعني مكافأة، فرفض. والراجل رفض خالص ان هو يدي لداود اكل او يساعده، رغم ان داود ساعده. ليه بقى؟ داود ورجالته منعوا الحرمية وقطعين الطرق من ان هم يحاولوا ييجوا ناحية الحقل بتاعه او يحاولوا ان هو يسرقوه، لانه كانوا رجال حرب اشداء، يعني كانوا قاموا بدور الحراسة. صحيح ده ما طلبش منهم بس هم قاموا به بسبب وجودهم. فداود لما عرف رد الراجل يعني حلف بقى ان هو النهاردة لن يبقى له يعني اثر، خلاص هينهي عليه. مين اللي سمعت؟ مراته ابيجايل. فمراته ابيجايل لما سمعت بسرعة راحت محضرة كام رغيف ام شعير وكام زتو عنب وزبيب وتين، وراحت حطاهم فوق بعض على كام حمار وطلعت بيهم على ايه؟ تديهم لمين؟ لداود. فداود أول ما شافها وهي قدمت له، أول حاجة داود لما سمع كلامها هدي وندم، قال ده أنا كنت هصنع شر عظيم. وبعد كده بعد فترة هذا الرجل مات، فداود اتخذ أبيجايل كزوجة ليها لأنه هو كان معجب جدا جدا بحكمتها. فالإنسان الحكمة دي شيء لا يستطيع الإنسان يستغنى عنه، بكلمة واحدة ممكن الإنسان يضيع نفسه، وبكلمة أخرى ممكن الإنسان ينقذ نفسه والآخرين. كلمة، عشان كده السيد المسيح قال بكلامك تبرر وبكلامك تدان، وعشان كده سفر الأمثال يقول كده تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة تقال في وقتها، مقولة كلمة مقولة في محلها، تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. كلمة ممكن تضيع إنسان، وكلمة تانية ممكن مش بس تنقذ الإنسان ده وتنقذ كل اللي حواليه. فعل واحد بس لما الإنسان يتكلم بحكمة فكل اللي حواليه يستطيع ان هم يحبوه ويكسبوه. كان في مثال واضح للبابا شنودة في يوم من الأيام، كان لما يدخل على مجموعة من الناس وتكون يعني الاجتماع صعب شوية وفي شدة، كان ملاحظ يقول نكتة، يقول قصة طريفة، يقول بيت شعر لطيف في زجل عشان يخفف الحدة بتاعت الموضوع. يعني ساعات تبقى الناس شدة قوي يعني ومنتظرة أي كلمة، فالناس أول ما تضحك تبدأ إيه تهدى، ولما تبدأ تهدى أي كلام بعد كده هتأيه تتقبله. فدي الحكمة، أشوف الموقف ده يحتاج إيه، ده الموقف ده عاوز تهدئة. وفي موقف تاني العكس، في مرة من المرات كان موجود في القنصلية في نيويورك، فسألوا سؤال بيقولوا له، قال لنا يا سيدنا، كان بقى اللي قاعدين كلهم القنصل والسكرتيرية، الناس السكرتيرية بتوع القنصلية والمستشارين المعتمدين، يعني ناس على درجة معينة يعني من الثقافة. فبيقولوا له، قال لنا يا سيدنا، هو ليه كل واحد يسمعك أو يشوفك يحبك على طول؟ فسكت كده، هو قال لهم أصل مراية الحب عمية. فهم قعدوا يضحكوا، بيقول يعني اللي بيوصف بيقول قعدوا يضحكوا الفترة، يعني يضحكوا الضحك مش قادرين يعني. فرغم كمية الجو اللي بيبقى مشحون وصعب، لكن كان بكلمة لينة لطيفة، بنكتة، بتعليق لطيف يكسب الناس. ما ده الحكمة، رابح النفوس حكيم، رابح النفوس حكيم، بنتعلم انه. ورغم ذلك يقال، وده قالها الانبا موسى في يوم من الايام لما اتقبض على مجموعة من الشباب القبطي، كانت في احداث في الكاتدرائية، فبيقول الانبا موسى وجدت سيدنا لما اتصل بالتليفون، كان اتصل برجل يعني من الناس الكبار في الامن يعني، فكان مصار جدا وكان بالصوت عالي وبيزعق وغضبان وبيهدد بانه فيه لا في عمل هيتعمل لو الموضوع ده ما تحلش. بس كانت في الغرف المغلقة، يعني في كلام يتقال للناس غير الكلام يتقال لناس تانية، وفي كلام يتقال في اجتماع عام غير الناس الكلام يتقال في اجتماع خاص. اذا فيه شدة في وقت، وفيه ضحك، وفيه هدوء، وفيه لطفة في وقت تاني. دي محتاجينها ودي محتاجينها، المهم وقتها السليم. فالحكمة في الكلام دي يعني من أهم الصفات. اللسان ده من أهم الأشياء اللي الإنسان يستخدمها، إن هو ياخد باله ويستخدم المقولة في وقتها المضبوط، لألا يستخدمها خطأ فتجيب عليه مشكلة. زي في مرة أحد الشعراء كان رايح عند والي، فقال له بيت شعر بيصف فيه الشمس وهي بتغرب، فبيشبه الشمس وهي بتغرب وبيقول والشمس قد كادت ولم تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول. هو بيشبه أن الشمس هتغرب، ففي جزء منها باين وفي جزء مش من باين، فبيشبهها بعين الأحول. والحكم اللي موجودة بيقول قدامه الشعر، بيت الشعر كان أحول، فحكم عليه بالسجن، اعتبرها ان هو بيتريق عليه. كل الحاملية ان هو قايل بيت شعر قوي وبيشبه تشبيه قوي، لكن ما خدش باله ان الحاكم نفسه بيعاني من مرض اللي انت بتتكلم عنه، فاعتبر انه دي اهانة لي وسجنه بدل ما الرجل يكافئه. في يوم من الايام، دي كانت قصة حقيقية اتحصلت في ايام البابا ديمتريوس الثاني. البابا ديمتريوس الثاني دي كان في ايام، كان هو البابا بتاع الكنيسة القبطية في ايام الخديوي اسماعيل. ايام الخديوي اسماعيل عمل افتتاح قناة السويس سنة 1869، وكان داعي بقى فيها امبراطورة فرنسا وامراء اوروبا والسلطان العثماني، وكان سلطان شديد، كان شخص يعني ديكتاتور. فجم الناس تسلم، طبعا الوجهاء بتوع البلد جم يسلموا على جلالة السلطان. فجه لما جه البابا ديمتريوس يسلم، فرح بايس قلبه بدل ما يبوس ايده، فالرجل انزعج قال له ايه ده انت بتعمل ايه؟ قال له اصلا عندنا موجود قلب الملك في يدي الرب، فانا لما بقبل قلبك كأنه بقبل يد ربنا. طبعا هو تشبيه، هو الآية موجودة في سفر الأمثال، فعلا قلب الملك في يدي الرب حيثما شاء يميله. طبعا مقصود بها أنه ربنا بيبقى يقدر يغير نفسية الملوك. فالرجل لما سمع كده انبسط وانشكح وأغدق عليه بعدد من الأطيان والعقارات كلها، طبعا راحت لإيه؟ للكنيسة. فعمل حكيم، وآية صحيح استخدمت بشكل حكيم، الرجل انبسط خالص وشاف انه دي يعني تحية لي وانه ده، فانبسط خالص وراح يعني كسب، يعني ادى للكنيسة عدد كبير من الأطيان. طبعا بالإضافة إلى أنه في الوقت ده لما كان السلطان يبقى راضي عن شخص عن 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 مؤسسة، يعني أي حاجة بتطلب ماشي، عاوز تبني ابني، عاوز تعمل اعمل، خلاص مرضي عنك يعني. فبرضو دي موقف حكيم، الإنسان استطاع أن هو يستخدمه بشكل طريف ظريف. فالحكمة دي حاجة ضرورية قوي. بالإضافة لحكمة الكلام، في حكمة في الفن. نقرأ كده في سفر الخروج في الإصحاح 36 يقول كده: فدعا موسى يقول كده: فدعا موسى بصلائيل وأهل الياب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه، كل من أنهضوا قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعوا. طيب دول بقى كانوا إيه؟ دول اللي عملوا خيمة الاجتماع. لما جم يعملوا خيمة الاجتماع كانت أول مشكلة هنقابلها أو أحد الحاجات أو الأدوات هنجيبها منين؟ طب إذا حصلنا على الأدوات، طيب إزاي مين اللي هيعمل لنا الصفات دي أو هيعمل لنا تابوت العهد ويغشيه بالذهب، ومين يعمل لنا المنارة الذهبية، ومين اللي يعمل لنا مذبح البخور، ومين اللي يعمل لنا مذبح المحرقة؟ ده صعب خالص مذبح المحرقة ده، لكن 5 متر في 5 متر حاجة كبيرة كده، مين اللي هيعمل الحاجات دي؟ فربنا إدى حكمة عجيبة لواحد اسمه بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا. يقول كده: وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا قد دعا الرب بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة. فده حكمة، حكمة الفن، حكمة إن الإنسان يصنع ويعمل حاجة بمواصفات معينة. كان ربنا عارف انه مش اي حد يقدر يعمل الموضوع ده، دعوزها كان بمواصفات معينة وكانت في وقتها حاجة صعبة. فالحكمة في الفن ده يعني حاجة مميزة.